كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المناقشة الثالثة، يمكن أن يقال بأنه على فرض التسليم بتمامية النبوي وهو الخراج بالضمان سندا ودلالة، مع ذلك لا يمكن الأخذ به، وذلك لوجود المخصص حيث توجد روايات متعددة دلت على لزوم ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالبيع الفاسد، وأشار المصنف لروايتين من هذه الروايات. الرواية الأولى ما رواه الطوسي بسنده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن زراء عن حريز عن زرارة. السند اعتباره يبتني على أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، لأن سليم الطربال أو من يروي عن مجهول. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. بتقريب أن الرواية واردة في بيع الجارية المغصوبة، ومع ذلك ألزم الإمام عليه السلام المشتري ب إرجاع الجارية لصاحبها الحقيقي الذي أقام البينة أنها له، وألزم المشتري بضمان المنافع المستوفى من الجارية من خدمتها ولبنها وغير ذلك. إذن فالمنافع المستوفاة يلزم ضمانها. والرواية وإن كانت واردة في البيع المغصوب، لكن لا نحتمل الخصوصية بل المناط على الكون البيع بيعا فاسدا.
سواء كان لأجل الغصب أو لاختلال بعض الشروط الأخرى. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة أبي ولاد التي ستأتينا إن شاء الله تعالى قريبا، وهي ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلبي غريما، يعني هو اكترى واستأجر البغلة إلى مسافة محددة. هذا أبو ولاد استأجر البغل إلى مسافة محددة، لاحظ، اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة. هذا الإجارة وقعت على أنه اكترى البغل إلى قصر بني هبيرة لأجل غريمة، عند مديون يريد أن يذهب إليه ويأخذ دينه منه. وخرجت في طلب غريم لي، لكن هذا الغريم مشاكس، يوم شاف انحاش. خوف. فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل. فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد، فأتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه. الآن شو المشكلة؟ ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما، وأنا أطارد الغريم. فأخبرت صاحب البغل بعذري، أنا استأجرت إلى قصر بني هبيرة لكني استوفيت أكثر من المقدار الذي استأجرت، ذهبت إلى النيل إلى بغداد، وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضيه، فبذلت له 15 درهما، عن كل يوم درهم، فأبى أن يقبل. فتراضينا بأبي حنيفة وأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، يعني لعل الرجل حتى من العام لذلك قبل بأن يذهب إلى أبي حنيفة. فقال لي، هذا أبو حنيفة يتكلم الآن، ما صنعت بالبغل؟ فقلت قد رجعته سليما. قال: نعم، بعد 15 يوما. قال: فما تريد من الرجل؟ أبو حنيفة يسأل صاحب البغل: فما تريد من الرجل؟ قال: أريد كرى بغلي. بعد أخذه 15 يوما، فقد حبسه علي 15 يوما. فقال أبو حنيفة، لاحظ، استدل بقاعدة الخراج بالضمان. الآن أبو حنيفة استدل بقاعدة الخراج بالضمان، إن هذا الذي اكترى البغل ما عليه شيء. لاحظ، فقال: إني ما أرى لك حقا. يعني أبو ولاد ما تلزم بشيء، وصاحب البغل لا يطالبك بشيء. إني ما أرى لك حقا. لماذا؟ لأنه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف، فركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة البغل وسقط الكرى، الضمان بالخراج. فما دام ضامن البغل وقيمة البغل لو تلف فالمنافع له، من له الغور عليه الغور. هذا دليل من؟ أبي حنيفة. خب، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزم الكرى، خلاص بعد أرجع لك البغل، ضمنه وما تلف، فلم يلزم، لم يلزمه الكرى. الآن صاحب البغل يعني مغبون متألم، 15 يوما لا كسب لا أجر لا شيء، لا درهم لا دينار. قال: فخرجنا من عنده، هذا أبو ولاد يقول خرجنا من عند أبي حنيفة، تصور نفسك في الجو. فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع يقلب كفيه حسرة لا حول ولا قوة إلا بالله يسترجع فرحمته يقول أبو الله بعد أنا بعد رق قلبي له فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه خلاص هسه ما لنا علاقة بفتوى أبي حنيفة أنا بعطيك مقدار حتى أرضيك وتحللت منه خب وحججت تلك السنة يقول أبو ولاد رحت الحج ذيك السنة خب فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام شفت الإمام الصادق وقلت له ترى أبو حنيفة كذا وكذا صنع فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة لاحظ جواب الإمام فقال في مثل هذا القضاء وشبه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت ما الحكم الآن قال أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه قال قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه ألفه قال لا لأنك غافل الإجارة فقط إلى قصر بني فبيرة وانت رايح النيل ورايح بغداد وتريد مجانا غافل فقلت أرأيت لو عطب البغل قاعد الآن أبو ولاش يسوي يحتج بكلام أبي حنيفة أنا علي الضمان لو سلف إذا لي الخراج أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني الخراج بالضمان قال نعم قيمة بغل يوم خالفته والرواية طويلة بيجيك إن شاء الله كيف نعم لأن يوم أربعاء بعد قلنا الملالي كثيرون ولله الحمد على كل حال بتقريب أن الإمام عليه السلام ألزم أبا ولاد بضمان المنافع التي استوفاها من البر وذلك لأن أبا ولاد غافر وتعدى على حق المؤجر وصاحب البغل ولم يفتي الإمام بقاعدة الخراج بالضمان وبالتالي تخصص هذه الرواية النبوي وهو الخراج بالضمان وتكون النتيجة أن الخراج بالضمان إلا في العقد الفاسد فكل عقد فاسد يلزم فيه الضمان للمنافع المستوفى هذه المناقشة الثالثة إلا أن المصنف لا يقبل بهذه المناقشة الثالثة وذلك لأن مورد الروايتين رواية زرارة رواية أبي ولاد المقبوض بالبيع الغصبي من غير المالك وهذا واضح لزوم ضمان المنافع المستوفات فيه وكلام ابن حمزة الذي ذهب لعدم الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد خاص بما لو كان البائع هو نفس المالك فهذا هو كلامه ولم يذهب لقول أبي حنيفة أن الضمان بالخراج حتى لو كان البائع غاصبا فلا يصح النقض والإشكال على ابن حمزة بهاتين الروايتين لأنه يسلم بهاتين الروايتين لو كان البائع غاصبا فيلزم ضمان العين ويلزم ضمان المنافع لهذه الروايات وإنما مورد كلام ابن حمزة الذي نحن ننقض عليه ما لو كان البائع هو نفس المالك. فحينئذ التزم بأن الضمان بالخراج، فالمشتري بما أنه ضمن العين يكون الخراج له. فلا يصح هذا النقض. نعم، إنما يصح لو كان ابن حمزة يقول بأن القاعدة الضمان بالخراج مطلقة حتى في البيع الغصبي، كما كان يقول بذلك أبو حنيفة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المناقشة الثالثة وملاحظة المصنف عليها. قال: وربما يرد هذا القول، قول من؟ ابن حمزة. والحاصل لا بأس، والحاصل أن دلالة الرواية النبوية لا تقصر عن سندها. يعني هذه المناقشة الأولى السندية، المناقشة الثانية الدلالية. الدلالية أن الرواية ليست مطلقة للعقد الصحيح والفاسد، بل خاصة بالعقد الصحيح. بل قلنا قد يناقش أن الرواية أجنبية إنما واردة في الأراضي الخراجية، فلا ربط لها بمحل الكلام كما ذهب لذلك سيد الخوئي. والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه. هذا الدليل الثالث الذي ذكرناه للقول بالضمان للمنافع المستوفات، قاعدة الاحترام. هناك ذكر الإجماع وذكر لا يحل مال امرئ مسلم، ها هنا أشار للدليل الثالث ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حل إلا عن طيب الناس. خب، وربما يرد هذا القول بما ورد في شراء الجارية المسروقة، وهي رواية زرارة التي تلوناها عليك، من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن، بل عوض كل ما انتفع به. خب، لكن هذا مشكل. لماذا؟ وفيه أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين من ومن؟ بين المالك للعين والمشتري، بين مالكي العوضين، مالك الكتاب ومالك الدرهم مثلا، من جهة أن مالك العين جعل خراجها، خراج العين، للمشتري بإزاء ضمانها، لكن غاية الأمر البيع كان فاسد لاختلال بعض الشروط مثلا. لا ما كان فساده من جهة الغاصب، من جهة التصرف في مال الغير، فهذا يسلم به ابن حمزة أنه لا تجري فيه القاعدة الضمان بالخراج. ما ورد القاعدة ما لو كان البائع نفس المالك، فهو بما أنه قبل بالضمان إذن يقبل بأن يكون الخراج للمشتري. وأضعف من ذلك رده، يعني رد القول، قول ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفات ردا على أبي حنيفة. لماذا قال أضعف من ذلك؟ ما هو وجه الأضعفية؟ وجه الأضعفية هو أنه بالنسبة لرواية زرارة يوجد عقد فاسد، يوجد عقد لكنه فاسد. أما بالنسبة لرواية أبي ولاد أصلا لا يوجد عقد، لأن العقد كان خاص بكراء البغل إلى قصر ابن هبيرة. والحال أن أبا ولاد تعدى على ما وقع عليه العقد، فغاصب يعتبر، فلذلك يمكن القول أنه لا يوجد عقد أصلا، فلا يصح تنظير المقام بهذه الرواية. وأضعف من ذلك رده بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفات، ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها. يعني سقط ضمان منافعها كما يظهر من تلك الصحيحة. نعم نعم، لو كان ابن حمزة يقول بقول أبي حنيفة بأن الضمان بالخراج مطلقا حتى في الغصب يصح المناقشة عليه هذا. نعم، لو كان القول المذكور موافقا، يعني قول ابن حمزة موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان حتى لو كان البائع هو الغاصب انتهضت الصحيحة وما قبلها رواية زرارة ردا عليه. لكن أصلا لا يقول بذلك، إنما يخصص القاعدة الخراج بالضمان بما لو كان البائع نفس المالك، وأما إذا كان البائع غاصب يلتزم بالضمان في المنافع المستوفى فلا ينقض عليه، ينقض على أبي حنيفة أنت في سعة من ذلك. هذا كله في المقام الأول وهو ضمان المنافع المستوفى، وأشرنا إلى قولين: الضمان وهو المشهور، واستدللنا له بأدلة أربعة: إجماع ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وقاعدة الاحترام، والسيرة العقلائية. والقول الثاني قول ابن حمزة أنه لا يلزم الضمان لقاعدة الخراج بالضمان، هذه قاعدة فقهية. فما الذي تحصل لدينا؟ الذي تحصل أن المصنف اختار القول الأول المشهور، فهل هناك معترض من معترض على القول الأول أو لا؟ توافقون المصنف؟ واضح بعد مبنى المصنف النتام، جزاكم الله سليم. المقام الثاني المنافع غير المستوفات، النقطة الثالثة إذن الآن في البحث. الأدلة أو الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفى مع أدلتها، حتى لا نكرر نقاط فنجمع هذا كله في نقطة واحدة وهي النقطة الثالثة. الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفى مع أدلتها، أشار المصنف لوجود خمسة أقوال في ضمان المنافع غير المستوفى. القول الأول الضمان، أي لزوم ضمان المنافع غير المستوفى المقبوضة بالعقد الفاسد، كما لو باع زيد داره على عمر ببيع فاسد لاختلال بعض الشروط التي سبقت الإشارة لها، لكن عمرو وهو المشتري لم يسكن في الدار ولم ينتفع منها بشيء، فهل يلزمه الضمان؟ نعم، القول الأول يلزمه الضمان، فكما أن المنافع المستوفى تضمن أيضا غير المستوفى تضمن، وهذا ما ذهب له المشهور. واستدل لهذا القول كما أشار المصنف بأدلة ثلاثة. لاحظوا الآن، الدليل الأول الإجماع المنقول، وهذا الإجماع المنقول ادعاه ابن إدريس في السرائر كما سبق نقل عبارته. حيث قال: بأن المقبوض بالعقد الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغاصب. المقبوض بالعقد الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغاصب. وظاهر هذه العبارة الإجماع على أن المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب، فكما أن المغصوب تضمن منافعه غير مستوفات، فكذلك المقبوض بالعقد الفاسد تضمن منافعه غير المستوفات. ويمكن المناقشة في ذلك أولا بعدم ثبوت الإجماع لمخالفة ابن حمزة، فإن ابن حمزة ذهب لعدم ضمان المنافع المستوفاة، فكيف بغير المستوفاة؟ هذا ناهيك عن أن عبارة ابن إدريس غير واضحة في الإجماع، لأن غاية ما قال عند المحصلين ولم يقل بالإجماع أو بالاتفاق، وعند المحصلين أعلم من أن يكون ذلك إشارة للإجماع، ولعله هو مقصود بعض الأغايون الذي لم يستطع أن يوضحه بشكل واضح فقال إخبارية وأصولية. لا، قلها بلسان طلق ذلق بأن كلمة المحصلين لا تدل على الإجماع، واضح لا بأس. المناقشة الثانية وهي بأن هذا الإجماع على فرض تمامية العبارة إجماع منقول بخبر واحد ولا حجية له أصولا. ثالثا على فرض التسليم بقيام الإجماع إلا أنه محتمل المدركية، هذا الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني النبوي، وهو قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بتقريب. أولا سبق أن ذكرنا بأن المقصود من قوله على اليد هو بيان الحكم الوضعي يعني الضمان، فعلى اليد ضمان ما أخذته كما هو رأي المشهور في تفسير النبوي، خلافا للمحقق الإيرواني الذي حمل النبوي على الحكم التكليفي. هذا أولا. ثانيا إن المنافع تعتبر أموالا كالأعيان، وكذلك تكون أموالا مقبوضة كما تقبض الأعيان، فبقبض العين يتحقق قبض المنفعة، فمن قبض الدار قبض منفعة الدار، ويشهد لذلك شاهدان. الشاهد الأول باب الإجارة، فإنه إذا قبض المستأجر الدار عد أنه قبض منفعة الدار وعليه دفع الأجرة. إذن فمن قبض الدار قبض منفعة الدار وألزم بضمان الأجرة. الشاهد الثاني باب البيع السلمي، وهو الذي يسلم فيه الثمن قبل المثمن، هذا بيع السلم، سلم المال قبل المثمن. حيث إن الأعلام قد أفتوا بأنه يصح أن يكون الثمن في بيع السلام منفعة ويتحقق قبض هذه المنفعة بقبض العين ويتحقق بالتالي بيع السلام لأن بيع السلام مشروط بالقبض. وقالوا بأن قبض العين هو قبض للمنفعة وتحقق بالتالي قبض الثمن. كما إذا اشترى المشتري كيلوا من الحنطة فقال اشتريت منك كيلوا من الحنطة وثمن هذا طبعا مؤجل اشتريت منك كيلوا من الحنطة مؤجل بعد شهرا وثمن هذا الكيلو من الحنطة خدمة الجارية لمدة شهرا فهنا بمجرد أن يقبض البائع الجارية قبض الثمن وهو منفعة الجارية وصح بيع السلام لأن بيع السلام مشروط بالقبض للثمن في المجلس ولا يبطل. فالأعلام التزموا بأن قبض العين قبض للمنفعة وكذلك لو كان الثمن منفعة الدار وليس منفعة الجارية كما لو قال المشتري اشتريت منك كيلوا من الحنطة وثمن الكيلو منفعة الدار لمدة شهرا فبمجرد قبض البائع للعين تحقق قبض الثمن وهو المنفعة وصح بيع السلام. إذن فالمنفعة تعتبر مالا ومقبوضا بقبض العين هذا ثانيا. ثالثا الرواية مطلقة بمعنى أنها دلت على الضمان لما تقبضه اليد مطلقا سواء كان العقد فاسدا أم كان العقد صحيحا وسواء كان هناك عقد أو لم يكن هناك عقد كما لو كان غصب مثلا فعلى اليد أن تضمن ما أخذته عينا كان أم منفعة كان بعقد صحيح أم بعقد فاسد. واضح. رابعا وهو المهم الرواية مطلقة أيضا فتشمل المنافع المستوفى وغير المستوفى فكل منفعة قبضتها اليد يلزمها ضمانها سواء كانت هذه المنفعة مستوفى أو غير مستوفى والنتيجة لزوم ضمان المنافع غير المستوفى المقبوضة بالبيع الفاسد ويمكن المناقشة في هذا الدليل أولا وهذه المناقشة لم يشر لها المصنف لكن أشرنا لها سابقا نذكرك بها أن حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي ضعيف سندا ولم يثبت انجباره بعمل المشهور كما أفاد سيدنا الخوئي ذلك هذا أولا. ثانيا مناقشة المصنف بأنه قد على مستوى القد يشكك في صدق عنوان المال على المنافع وذلك بعد ملاحظة كلام اللغويين من قبيل ابن منظور في لسان العرب الجزء الحادي عشر صفحة 636، حيث قال في بيان ماهية المال: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان. وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل، لأنها كانت أكثر أموالهم، كانوا ينامون مع الإبل ويأنسون بالإبل على كل حال ويسافرون بها. المهم، فإذا قد يشكك في صدق عنوان المال على المنافع. هذا المناقشة الثانية. لكن هذه المناقشة تخالف ما ذكره المصنف سابقا من أن المنافع تعتبر مال. حينما استدل ذكر أن المنافع تعتبر مال، لكن هنا على سبيل التشكيك. المناقشة الثالثة، وهي المهمة عند المصنف والتي ركز عليها، هي أن المنافع غير المستوفى لا تندرج في صلة الموصول، وهو ما أخذت، لأن المنافع غير المستوفى أصلا لم تؤخذ، إذ لم ينتفع المشتري من العين بشيء، لا بسكنى ولا غير ذلك، فكيف يقال على اليد ما أخذت وهي أصلا لم تأخذ شيئا؟ إذن فلا يصدق عنوان ما أخذت على المنافع غير المستوفى، إنما لو قلنا بالصدق فهو يصدق على المنافع المستوفى لا غير المستوفى. إن قلت بأن المنافع سواء كانت مستوفى أو غير مستوفى قبضتها اليد، وبما أن اليد قد قبضت المنافع بقبض العين، إذا يلزم الضمان. إن قلت هكذا، قلت فرق بين القبض والأخذ، فنسلم بأن اليد قبضت المنافع بقبض العين، لكن لا يصدق عنوان الأخذ، فعنوان الأخذ أضيق من عنوان القبض، وموضوع الضمان في الرواية عنوان الأخذ، وعنوان الأخذ متقوم بماذا؟ بالاستيفاء والتصرف والانتفاء، فالقبض متحقق لكن الأخذ غير متحقق. إن شاء الله غير واضح.
متقوم بالأخذ
كيف؟ بالتصرف، بالاستيفاء، بالانتفاع، وهل مجرى؟ منع؟ أين منع؟ هو ما أصلاً ما انتفع، ونخلي الدار هيكي ما جلس فيها ولا شيء. خب زين، ونضرر ذاك، لكن بعد ما ضرر، ما عليه ضرر. ما انتفع، ولو انتفع صح، لكن ما انتفع. ليش؟ يعني تلزمون بضرره؟ ضرر عليهم مع انه ما انتفع، والعقد فاسد. خب والبائع يدري ان العقد فاسد او ما يعلم؟ اذا يعلم بعد واضح، بعد هو سلط وضيع امواله. اذا ما يعلم يمكن يجي ياتي كلامكم على كل حال، لكن يجي الضرر. خب ان قلت الثانيه، قلت كل هذا كلام المصنف، ما خرجنا، كل كلام المصنف، فنبين لك أين إن قلت، أين قلت. إن قلت بأن الأخذ في الرواية كناية عن الاستيلاء والتسلط، فموضوع الضمان الاستيلاء والتسلط، والاستيلاء والتسلط متحققون بمجرد قبض العين، فبمجرد قبض العين تحقق التسلط والاستيلاء على المنافع، سواء استوفيت أم لم تستوفى. إن قلت هكذا قلت بأن الاستيلاء إنما يتحقق إذا استوفيت المنافع، وأما مع عدم استيفاء المنافع أصلا نشكك في صدق الاستيلاء والتسلط على المنفعة. فتحصل إذن من كل ما تلوناه عليك أن هناك مناقشات ثلاث على حديث على اليد لضمان المنافع غير المستوفى. المناقشة الأولى سندية وهي خوئية، المناقشة الثانية على فرض التسليم بالسند لا مشكلة كما هو مبنى المصنف، أنه لا يصدق عنوان المال على المنافع تمام، على فرض التنزل والصدق كما ذكرنا سابقا نفس المصنف ذكر. نتمسك بالمناقشة الثالثة أن عنوان الأخذ أصلا ما يصدق إلا على المنافع المستوفى، ولا تشكل علينا كيف القبض يصدق لكن الأخذ ما يصدق. قلنا فارق بين القبض والأخذ، فالأخذ أضيق. دعوة المصنفة ستة في ساعة تناقش، لكن الدعوة وهكذا طريقة الإعلام يدعون ويدعي آخر خلاف ذلك على كل. فقلنا أن الأخذ أضيق من القبض.
في شاهد على هذا
الحمد لله دفعنا، هذا دفع دخل، لماذا قلنا أنت قد تكون في ساعة حتى لا تسألني في شاهد ما في شاهد. على كل حال ناقشوا المصنف في ذلك لأنه لا فرق بعد، إذا صدق القبض صدق الآخذ، فناقش في أصل القبض. قل القبض ما تحقق، أما تقول قبض موجود لكن ليس هناك آخذ، فهل القبض إلا الآخذ؟ الدليل الثاني لا، أي قول ثاني؟ القول الأول له ثلاث أدلة الآن، خلاص الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني اليد، الدليل الثالث في بيتين مختصرين مولانا حتى نختم القول الأول وننهي. الدليل الثاني الثالث المعتبرة وهي حرمة مال المسلم كحرمة دمه، بتقريب أولا دلت الرواية على أن مال المسلم كدمه، وبالتالي تترتب جميع الآثار على هذا التشبيه، منها الحكم التكليفي كما أنه يحرم سفك دم المسلم يحرم التصرف في ماله، والحكم الوضعي يعني كما أنه يلزم ضمان دم المسلم بالدية أيضا يلزم ضمان المال عند إتلافه أو عند تلفه مثلا. إذن فمال المسلم له حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. ثانيا الرواية مطلقة دلت على أن مال المسلم محترم مطلقا، سواء أخذ بعقد صحيح أم بعقد فاسد، فعلى كل حال يلزم ضمانه. ثالثا عنوان المال كما يصدق على الأعيان يصدق على المنافع، كانت المنافع مستوفاة أم غير مستوفاة. عنوان المال مال المسلم عنوان المال مطلق يشمل الأعيان والمنافع، سواء كانت المنافع مستوفاة أو غير مستوفاة، والنتيجة لزوم ضمان المنافع غير المستوفى لحرمة مال المسلم. ويناقش المصنف بمناقشة واحدة يتيمة فريدة، وهي أن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية وغيرها من الروايات الدالة على قاعدة الاحترام هو لا لزوم ضمان مال المسلم عند إتلافه أو عند استيفاء المنافع ولا تدل على لزوم الضمان عند عدم الإتلاف وعند عدم الاستيفاء كما هو محل الكلام. إذن فاتضح أن الأدلة الثلاثة على القول الأول غير تامة. تم الكلام في هذه في هذا القول الأول. طبعا خلصنا الآن صفحة 204 205 يأتي عليها الكلام. الحمد لله رب العالمين.